تخيلوا معي أن قطعة إلكترونية صغيرة جداً قيمتها ربما لا تتجاوز 500 دولار، يعني نفس القطعة التي نستخدمها لتسخين بقايا البيتزا في فرن الميكروويف في المطبخ.
تقصد الماغنيترون؟
بالضبط، الماغنيترون. تخيلوا أن هذه القطعة يمكنها نظرياً أن تسقط طائرة مقاتلة شبحية قيمتها تتجاوز 100 مليون دولار، وتجعلها تتهاوى من السماء كقطعة خردة معدنية بلا أي قيمة.
واو، هذا ادعاء كبير جداً. يعني نحن نتحدث عن ذروة التكنولوجيا العسكرية هنا.
صحيح، وهذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه اليوم في هذا الاستكشاف المتعمق. المصادر التي بين أيدينا والمبنية على مقال تحليلي مفصل جدا من تيكن إكسكلوزيف تطرح هذا السيناريو الدقيق والمخيف في نفس الوقت.
طيب، قبل أن نغوص في هذه التفاصيل الفيزيائية والهندسية، أعتقد أن هناك نقطة جوهرية يجب أن نوضحها للجميع.
بالتأكيد، المصدر المطروح اليوم يحتوي على ادعاءات ومواقف سياسية وعسكرية صريحة جدا، وتحديدا في سياق الطرح المناهض للغرب أو الداعم لاستراتيجيات دول معينة مثل إيران والصين.
وهذا مهم جدا. نحن هنا لا نتبنى ولا ندعم ولا نؤيد أي من هذه المواقف السياسية أو العسكرية بأي شكل من الأشكال.
تماما، هدفنا الوحيد ومهمتنا في هذا النقاش هو النقل المحايد للمعلومات. نحن هنا فقط لتحليل الجوانب الفيزيائية والهندسية البحتة التي وردت في النص الأصلي. كيف يمكن لأسلحة كهرومغناطيسية بسيطة أن تهزم تكنولوجيا بهذا التعقيد؟
بصراحة، إنها مواجهة كلاسيكية بين التعقيد المفرط والفيزياء الأساسية. يعني لفهم كيف يمكن إسقاط هذه الطائرات مثل طائرات F-35، يجب أولاً أن نفهم كيف يمكن رؤيتها.
رؤيتها؟ لكنها طائرات شبحية.
هنا تكمن المشكلة. هناك مفهوم خاطئ وشائع جداً يجب تصحيحه فوراً. لا يوجد شيء في قوانين الفيزياء اسمه تخفي كامل أو طائرة غير مرئية.
لحظة، دعيني أوقفك هنا. كيف لا يوجد تخفي كامل؟ يعني لقد أمضينا عقوداً ونحن نسمع عن تقنية الستيلث وكأنها عباءة إخفاء سحرية، ومئات المليارات صرفت عليها.
هو بالفعل استثمار هائل، لكن ما نقصده هنا هو هندسة الأمواج. تقنية التخفي تعتمد هندسياً على تقليل المقطع العرضي الراداري أو ما يعرف اختصاراً بـ RCS.
طيب، بكلمات أبسط، ماذا يعني هذا؟
بكلمات بسيطة، هي مصممة لتبدو صغيرة جداً على شاشات رادارات معينة، وليست مصممة لتختفي تماماً. السر كله يكمن في كلمة معينة.
أي أنها تنتقي الرادارات التي تتخفى منها؟
بالضبط، الطائرات الشبحية مصممة خصيصاً لتشتيت وامتصاص رادارات عالية التردد، وتحديداً رادارات نطاق X أو X باند.
ولماذا هذا التركيز الحصري على نطاق X؟ ماذا عن بقية الترددات الموجودة في العالم؟
سؤال ممتاز، لأن رادارات نطاق X هي الرادارات التي تستخدمها الصواريخ. هذه الرادارات تمتلك موجات قصيرة جداً تمنحها دقة عالية للغاية.
دقة كافية لكي يقفل الصاروخ على الهدف ويصيبه، صحيح؟
صحيح تماماً. الطائرات الشبحية بارعة جداً في خداع هذه الصواريخ تحديداً. لكن، وهنا تكمن النقطة المحورية في تحليل المصدر، هذه الطائرات هشة ومكشوفة جداً أمام الرادارات منخفضة التردد.
مثل ماذا؟
مثل نطاقات في HF و UHF التي تمتلك موجات طويلة قد تصل إلى عدة أمتار.
فهمت. يعني الأمر يشبه ارتداء بدلة تمويه عسكرية متقنة جداً في غابة كثيفة، ستختفي تماماً عن العين المجردة لأي شخص يقف أمامك.
تشبيه رائع، أكمل.
لكن إذا استخدم أحدهم كاميرا حرارية تلتقط حرارة الجسم بدلاً من الألوان، فإن كل هذا التمويه البصري يصبح بلا أي قيمة، وتظهر أنت كبقعة متوهجة وسط الأشجار.
هذا التشبيه يلامس جوهر المشكلة الفيزيائية بتماماً. في فيزياء الأمواج الكهرومغناطيسية، هناك ظاهرة تعرف بالرنين.
الرنين؟ كيف تعمل هذه الظاهرة مع الطائرات؟
عندما يتم توجيه رادار منخفض التردد نحو السماء، وتكون موجات هذا الرادار طويلة لدرجة أن طول الموجة الواحدة يساوي أحد أبعاد الطائرة الشبحية، مثل طول الجناح أو الذيل، يحدث الرنين.
واو، يعني الهيكل نفسه يتفاعل مع الموجة؟
بالضبط، الهيكل المعدني للطائرة يبدأ في التفاعل بقوة، ويتصرف الهيكل بأكمله وكأنه هوائي راديو ضخم. هذا يعكس الأمواج بقوة هائلة نحو مصدر الرادار.
بمعنى أن شكل الطائرة الشبحية نفسه، والذي صنع بعناية فائقة لتشتيت الرادار، يصبح هو الأداة التي تفضح مكانها.
يا للمفارقة، نعم. المصدر يوضح أن شبكات الرادارات الحديثة التي تعمل بنطاق VHF يمكنها كشف موقع الطائرات الشبحية من مسافة تبعد مئات الكيلومترات، فقط بناء على ظاهرة الرنين.
لكن هذا يطرح سؤالاً بديهياً جداً، يعني إذا كانت ظاهرة فيزيائية بسيطة كالرنين قادرة على كشف الطائرة، فهل كان المهندسون الذين صنعوها غافلين عن هذا؟
مستحيل أن يكونوا غافلين.
طيب لماذا استثمروا مئات المليارات في طائرة يمكن لكاميرا رادارية ذات تردد منخفض أن تراها من هذه المسافات الشاسعة؟
المذهل هنا ليس الجهل، بل الرهان. المهندسون اتخذوا رهاناً هندسياً وتكتيكياً محسوباً. الفلسفة بأكملها كانت تعتمد على قاعدة: تجنب الصواريخ أهم بكثير من تجنب الرصد.
يعني لا يهم إذا رأيتني، المهم أنك لا تستطيع ضربي؟
تماماً. هم افترضوا أنه حتى لو تمكن الخصم من رؤية الطائرة برادارات منخفضة التردد، فإن هذه الرادارات ببساطة لا تملك الدقة الكافية لتوجيه صاروخ،
لأن الموجات الطويلة لا تعطي صورة دقيقة.
صحيح، الرادار منخفض التردد سيخبرك أن هناك طائرة في هذا المربع الذي مساحته مثلاً 10 كيلومترات، لكنه لن يعطيك الإحداثيات الدقيقة لضربها. لضربها تحتاج إلى رادار عالي التردد، والطائرة خفية عن هذا الرادار.
إذن الرهان كان كما قلنا، يمكنك أن تراني لكنك لن تستطيع لمسي. طيب، هذا يقودنا إلى نقطة التحول المرعبة في هذه القصة.
تفضل.
إذا كان الخصم يرى الطائرة تتجه نحوه، لكنه فعلاً لا يستطيع إطلاق صاروخ مباشرة عليها، فماذا سيفعل؟ يقف متفرجاً؟ المصدر يشير إلى استراتيجية بديلة تستهدف العقل الرقمي بدلاً من الدرع المعدني.
لكي نفهم هذا التحول، يجب أن نغير نظرتنا بالكامل لمقاتلة مثل F-35.
هي ليست مجرد طائرة مقاتلة تقليدية.
هي تبدو كطائرة من الخارج.
من الخارج نعم، لكن من الداخل هي أقرب إلى حاسوب فائق طائر، أو خادم بيانات ضخم يعمل بأكثر من 8 مليون سطر من الأكواد البرمجية.
لحظة، 8 مليون سطر برمجي، هذا رقم مهول جدا لطائرة. ما الذي تفعله كل هذه الأكواد؟ هي تدير كل شيء حرفيا، من المحرك إلى أجهزة الاستشعار إلى أنظمة المناوعة. لكن الأهم، وهو ما يمثل كعب أخيل أو نقطة الضعف القاتلة، هو ارتباط هذه الأكواد بنظام سحابي لوجستي.
تقصد نظام أليس ونسخته الأحدث أودن التي ذكرها المصدر؟
بالضبط. الطائرة لا تطير بمعزل عن العالم أبداً، إنها تتصل بالسحابة باستمرار، ترسل وتستقبل البيانات التكتيكية، معلومات الصيانة، وتحديثات ساحة المعركة في الوقت الفعلي.
وهنا تكمن المفارقة المضحكة والمبكية. الميزة التكنولوجية الأكبر في هذه الطائرة، اتصالها المستمر وقدرتها على معالجة البيانات، هي ذاتها التي تجعلها هشة بشكل مرعب.
صحيح، لأنها تعتمد كلياً على ما يمكن أن نسميه شبكة واي فاي عسكرية.
والمصدر يشرح ما يحدث عندما يتم استغلال هذه النقطة من خلال الضوضاء البيضاء. يعني تخيلوا أن الخصم يغرق المساحة الترددية للطائرة بسيل هائل من الإشارات العشوائية والمزعجة.
الأمر يشبه محاولة إجراء مكالمة هاتفية هامة جداً وسط ملعب كرة قدم يعج بعشرات الآلاف من المشجعين الذين يصرخون في نفس اللحظة.
تشبيه ممتاز، لن تسمع شيئاً ولن يسمعك أحد.
النتيجة هي أن مستشعرات الطائرة تصاب بالعمى التام. الشاشات أمام الطيار تعتمد كلياً على هذه البيانات لترسم صورة المعركة، وعندما تقطع هذه البيانات يصبح الطيار معزولاً.
والأخطر من ذلك، كما قرأنا في التحليل أن هذه الطائرات لم تصمم لتكون رشيقة في المناورات الجسدية القريبة أو ما يعرف بالدوغ فايت.
صحيح، هي صممت لتقتل الأهداف من مسافات بعيدة باستخدام التفوق المعلوماتي، فإذا فقدت المعلومات فقدت قدرتها على البقاء وتصبح فريسة سهلة جدا.
طيب، فهمنا أن التشويش يعمي الطائرة مؤقتا والطيار قد يشعر بالذعر وربما يهرب، لكن المصدر يتحدث عن شيء أكثر تطرفا بكثير، يتحدث عن تدمير الطائرة فعليا وبدون صواريخ.
هنا نعود إلى قصة الماغنيترون التي بدأنا بها، الكابوس المصنوع في المرآب.
نعم، كيف يمكن لسلاح رخيص أن يحرق طائرة بمئة مليون دولار؟
هنا ننتقل من تكتيكات الحرب الإلكترونية إلى الأسلحة الكهرومغناطيسية الحركية. المصدر يسلط الضوء على أسلحة الميكروويف عالية الطاقة والنبضات الكهرومغناطيسية.
والمكون السري هو الماغنيترون.
هو نفسه، القطعة التي تكلف بضع عشرات من الدولارات. لكن في هذا السلاح النظري لا يتم توصيله بمقبس كهربائي عادي، بل يتم توصيله ببنك مكثفات عالي الجهد.
بنك مكثفات؟ تقصد خزانات ضخمة للطاقة الكهربائية؟
بالضبط، يتم شحن هذه الخزانات ببطء، ثم وفي جزء من المليار من الثانية، يعني نانو ثانية واحدة فقط، يتم تفريغ كل تلك الطاقة دفعة واحدة في الماغنيترون.
تفريغ طاقة هائلة في جزء من الثانية سيخلق موجة إشعاعية عنيفة جدا.
عنيفة ومركزة، لأنه لتوجيه هذا الانفجار يتم وضع المكونات داخل أنبوب معدني يعمل كموجه أمواج. هذا يجمع الموجة العشوائية ويوجهها كشعاع مستقيما نحو الهدف.
وتكلفة هذا كله كما أشار المصدر قد لا تتجاوز 500 دولار.
نعم، تكلفة لا تذكر مقارنة بالهدف.
لكن دعيني ألعب دور المشكك قليلا، يعني هل يعقل أن طائرة مقاتلة متطورة جدا ليس بها دروع حماية ضد إشعاع كهرومغناطيسي؟ ألم يفكر المهندسون في هذا؟
فكروا بالتأكيد. الطائرات تمتلك تقنيات حماية مثل قفص فاراداي لحماية الدوائر الإلكترونية، لكن المشكلة الهندسية المعقدة هي أنه لا يمكنك بناء قفص مغلق بالكامل،
لأن الطائرة تحتاج للتواصل مع الخارج.
بالضبط، الطائرة مليئة بالهوائيات والفجوات الضرورية لعملها. عندما يصطدم شعاع الميكروويف العالي الطاقة بالطائرة، الموجات تتسرب عبر هذه الفجوات
وتدخل مباشرة إلى الأسلاك النحاسية الداخلية.
نعم، وهنا تحدث ظاهرة فيزيائية قاهرة تسمى الجهد الحثي في الذروة. موجة الميكروويف تجبر الأسلاك على توليد تيارات كهربائية تفوق طاقتها الاستيعابية بآلاف المرات.
الأمر أشبه بمحاولة ضخ مياه من خرطوم إطفاح حرائق ضخم وبأقصى قوة داخل خرطوم حديقة بلاستيكي صغير جدا.
ضغط هائل، الخرطوم سينفجر في أجزاء من الثانية. هذا التيار المفاجئ يندفع نحو الرقائق الدقيقة أو الميكروتشيبس الموجودة في نظام الطيران بالسلك.
وهذه الرقائق حساسة جدا، أليس كذلك؟
حساسة للغاية، هي لا تتعطل برمجيا فقط، بل تحترق وتذوب ماديا.
هذا مرعب، يعني المحرك قد يكون يعمل بكفاءة والأجنحة سليمة، لكن العقل الذي يوازنها في الهواء قد تبخر حرفيا.
والنتيجة لذلك تفقد الطائرة توازنها الأيروديناميكي فورا وتسقط كحجر. السيناريو المطروح هو ربط هذا السلاح الرخيص بطائرة مسيرة تجارية صغيرة واعتراض مسار المقاتلة.
يعني القوانين الطبيعية لا تكترث لكون الطائرة تحمل شعارا عسكريا بملايين الدولارات. الفيزياء تهتم فقط بالطاقة.
الفيزياء لا ترحم.
طيب، هذا يفتح الباب واسعاً أمام حروب غير متكافئة بالكامل، وهنا ننتقل من النظرية الفيزيائية إلى التطبيق العسكري الفعلي الذي تطرحه المصادر عن دول مثل إيران والصين.
المصدر يوضح أن العقيدة الإيرانية مثلاً تعتمد كلياً على فكرة عدم التكافؤ. هم يعرفون أنهم لا يستطيعون بناء أساطيل من طائرات F-35، فماذا فعلوا؟
بنوا سوراً أمنياً ذكياً كما وصفه المقال.
نعم، سوراً يعتمد على موجات الرادار والخداع. لقد استثمروا بكثافة في رادارات ما وراء الأفق التي تعمل بترددات منخفضة جداً،
مثل أنظمة ريزونانس ومطلع الفجر التي تعتمد على ظاهرة الرنينة
لتجريد الطائرة من التخفي.
صحيح، ولكن هذا مجرد الجزء العلني من السور. هناك أنظمة أخرى أكثر دهاء تعرف بأنظمة صيد الإشارات السلبية، مثل نظام أوتوبازا.
الصيد السلبي؟ ما معنى هذا؟ كيف يختلف عن الرادار العادي؟
الرادار العادي يشبه شخصاً يقف في غرفة مظلمة ويشغل مصباحاً يدوياً ليرى الآخرين. هو يراهم، لكن ضوء المصباح يفضح مكانه للجميع.
والأنظمة السلبية؟
هي لا تصدر أي موجات إطلاقاً، تجلس في صمت تام مجهزة بهوائيات فائقة الحساسية، وتكتفي بالاستماع لأي نبضة إلكترونية تصدرها الطائرة،
وبطريقة هندسية تحدد موقع الطائرة بدقة دون أن تعلم الطائرة أنها مراقبة. ذهاء تكتيكي من فعلا. والمصدر تحدث أيضا عن تكتيك هجومي يسمى انتحال إشارات تحديد المواقع، GPS spoofing.
الانتحال أو السبوفينج أذكى بكثير من التشويش. التشويش هو الصراخ لمنعك من السماع، أما الانتحال فهو الكذب عليك بصوت مألوف.
كيف يحدث ذلك بالضبط؟
إشارات الأقمار الصناعية GPS تصل للأرض ضعيفة. أنظمة الحرب الإلكترونية ترسل إشارات مزيفة من مرسل أرضي قريب، وتكون أقوى وأعلى صوتاً من الإشارة الحقيقية.
فهمت. جهاز الاستقبال في القنبلة الذكية أو المسيرة يستمع للإشارة الأقوى ويعتقد أنها هي الشرعية.
بالضبط. النظام يخبر القنبلة: أنت لست في الموقع ألف، أنت في الموقع باء، عدل مسارك. فتخطئ الهدف تماماً وتسقط في الصحراء. وهذا ما حدث مع طائرة الاستطلاع الأمريكية RQ-170.
واو، التلاعب بالبيانات يحيد أقوى الأسلحة. وماذا عن الصين؟ يبدو أن نهجهم أكثر هجومية في المحيط الهادئ.
الصين بحسب المصدر تنقل هذه الحرب الكهرومغناطيسية إلى السماء. لقد طوروا طائرة مقاتلة متخصصة تدعى G-16D أو التنين الهادر.
طائرة مخصصة للحرب الإلكترونية الخالصة؟
نعم، مهمتها إطلاق ضوضاء رقمية قادرة على إعماء أقوى الرادارات البحرية الأمريكية. وتخيل معي تكتيك العمل المشترك بين الإنسان والآلة الذي ذكروه.
تقصد أسراب المسيرات الشبحية GG-11 لتفتح ممراً آمناً لمقاتلات الجيل الخامس المأهولة،
لتنفذ ضرباتها دون أن يراها أحد. الطيار البشري يعمل بأمان خلف درع من الفوضى الرقمية.
طيب، بعد استعراض كل هذه التكتيكات والفيزياء المذهلة، إلى أين يقودنا هذا؟ ساحة المعركة لم تعد للمواجهة بالنار والحديد.
الاستنتاج الأبرز والمبني على كل هذا هو أن عصر الاشتباكات الجوية الكلاسيكية الدوغ فايت قد انتهى فعلياً.
المستقبل لم يعد لطيار القتال البارعين؟
بل لأشخاص من نوع آخر تماماً، مهندسو الطيف الترددي. التفوق يقاس بالقدرة على التحكم في الطيف الكهرومغناطيسي.
وهناك جملة محورية في المصدر لخصت هذا ببراعة: عندما ينقطع التيار الكهربائي لن يحلق أي كود برمجي.
جملة عميقة جدا وتختزل هشاشة عصرنا.
وهذا ينقلنا للنقطة الأهم: لماذا يجب أن يهتم مستمعينا بكل هذه المعلومات العسكرية؟ لأن هذا يغير نظرتنا لمفهوم التكنولوجيا في حياتنا اليومية. نحن نربط التطور بالمناعة، لكننا نكتشف أن التعقيد المفرط يخلق هشاشة غير مسبوقة.
وهنا نصل إلى سؤال بالغ الأهمية: إذا كانت طائرة عسكرية خارقة التطور مزودة بأنظمة حماية بمليارات الدولارات يمكن إسقاطها بنبضة مايكروويف تصنع في مرآب، فما هو حجم الخطر الذي يهدد بنيتنا التحتية المدنية؟
سؤال مخيف حقاً. نحن نتجه بسرعة لدمج كل حياتنا في شبكات رقمية مترابطة.
تخيل السيارات ذاتية القيادة التي تعتمد على GPS. ماذا لو تعرضت لانتحال إشارات؟ أو شبكات الكهرباء الذكية التي تدير مدناً بأكملها؟
أو حتى أنظمة الملاحة المدنية. إذا كانت تكنولوجيا عسكرية معزولة عرضة لهذا الانهيار الكارثي بسبب نبضة غير مرئية، فهل نعيش فعلياً في عالم من الزجاج الرقمي؟
عالم ينتظر مجرد نبضة صغيرة ليتحطم تتوقف فيه الحياة في ثوان.
في هذا الاستكشاف، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة قد أضاءت جوانب مخفية عن شكل العالم القادم. نلتقي قريباً.